يأخذون 2/6.
أي طيب الثلث.
طيب يأخذون الثلث فيقول لهم 2/2.
طيب.
فيبقى للإخوة الأشقاء شيء.
لكن حلها على أنها مشرفة.
ليه
يبقى شيخ الأخوة الأشقاء؟ لكن بنشركهم.
أنا قول هذا لا تعول مسألة.
لا ما تعول لأن الأخوة الأشقاء بالاتفاق ما لهم فرض. ولا يمكن عول إلا إذا زادت الفروض على المسألة. جارك سمير.
أنا مشركهم.
أي. يكون الثلث بين الأخوة الأشقاء والأخوة الأم. كذا؟ طيب تمام هو كذلك. ما وجه التشريك بينهم يا إيهاب؟
بين الأخوة الأشقاء والأخوة الأم.
نعم هل هناك من دليل أو تعليل؟
قالوا أن الأخوة الأشقاء يبدون من جهتين.
نعم
من جهة الأم ومن جهة الأب.
نعم
بينما الأخوة الأم لا يبدون إلا من جهة واحدة
وهي الأم. إذن الأخوة الأشقاء شاركوا الأخوة من الأم في إدائهم بالأم وزادوا عليهم فيكون أولى منه. فكيف نحرمهم ونورث الإخوة من الأم؟ وحينئذ نقول أدنى شيء نعاملهم به أن نجعلهم شركاء في الثلث. فهمتم يا جماعة؟ إذا ليس في الآية دليل إنما فيها تعليل والاستدلال بالعلة استدلال عقلي قد يوافق وقد لا يوافق. اقسمها على القول الثاني. اي نعم القول الثاني عدم التشريك. فيسقط الاخوه الاشقاء. تمام. يعني القول الثاني يقول للزوج النصف وللام السدس وللاخوه من الام الثلث ويسقط الإخوة الأشقاء. أفهمتم يا جماعة؟ طيب ما دليل هؤلاء أو تعليلهم أو تعليلهم؟ قل لا الذي أجاب أول. أي نعم هذا تعليل. هذا تعليل وليس دليلا. إذا قيل ما الدليل يعني من الكتاب والسنة. ما يكفيني هذا لأني أنا أخبرتكم أمس بما هو أقوى من ذلك. نعم الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. طيب هل إذن للزوج النصف بدليل القرآن؟ ها هات الأم أول لأن يفتح الله عليك بعد ذلك.
فإن كان له أخل
إخوة
السدس.
أحسنت. طيب إذن أعطينا الأم السدس بمقتضى الآية الكريمة. هذه كلاثة الإخوة لغيرهم. الأخ الله المستعان. نعم أحسنت. إذن للإخوة من الأم الثلث بنص الآية قسمنا بينهم بنص الآية. جاء الإخوة الأشقاء من أين نعطيهم؟ ليس لهم فرض حتى نعطيهم الفرض ونعين المسألة. إذا يسقطون. هذا دليل من القرآن دليل من السنة. أمين. يا أمين أنت معنا دائما. طيب سمير. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء، إذا لا شيء له، بدلالة القرآن ودلالة السنة. يا مسعود هذا ما في أحد. طيب إذا ما هو القول الراجح بناء على هذا التقرير؟ أن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا شيء لهم، تمام. ها أما القياس الذي ذكره من استدل بالتشريك، من قال بالتشريك فهو تعليل في مقابلة النص، والقاعدة عن التعليل في مقابلة النص إيش؟ لا يعمل به، مردود على صاحبه. هذه المشتركة. لو هلك هالك، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخ من أم وعشرة أخوة أشقة. نعم أخ من أم. وعشرة أخوة أشقة يسقطون. اقسم. المسألة من ستة للزوج. نعم من الأم واحد. كم بقي لمن؟ عندنا عشرة الآن، عشرة أشقة كلهم لهم واحد. طيب هكذا تقولون، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن ألحقنا الفرائض بأهلها وبقي واحد يأخذ الأشقة. على قياس قول الذين يشركون يجب أن يضم الواحد إلى نصيب الأخ من الأم ونقسم الاثنين بين 11 واحد، أو أليس كذلك؟ فإن لم يقولوا بهذا فهم متناقضون، لأننا في هذه المسألة فضلنا الأخ من الأم على إيش؟ على الأخوة الأشقة، فضلناهم وألغينا كونهم أدلوا بجهتين، وهذا أكبر دليل على أن ما خالف الحق فإنه سيكون متناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أظن إن شاء الله أدركنا المشركة، نأخذ اللي بعدها. طيب يقول: باب ميراث الجد والإخوة. أولا، من المراد بالجد هنا؟ نقول: المراد بالجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى، من ليس بينه وبين الميت أنثى. وعلى هذا فأب الأم يدخل في معنا، ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. أبو أم الأب
لا يدخل.
فكر يا جماعة،
لا يدخل.
ايش تقول انت؟ ايه انت؟ أبو أم الأب ها؟ يدخل. إذن باب ميراث الجد ومنهم أبو أم الأب. من هو الجد الذي يراد هنا؟ قلت لك الآن: كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، فهذا أبو أم الأب، لأن بينه وبين الميت أنثى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب يدخل. تمام، إذن فهمنا من يجد هنا: كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. وقوله: والإخوة، من المراد بهم؟ المراد بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. إذن يخرج من؟ الإخوة من الأم، فالإخوة من الأم ليس داخلين هنا، فصار المراد بالجد هنا كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى. والمراد بالإخوة هنا ما سوى الإخوة من الأم، أي المراد الإخوة الأشقة والإخوة من الأب. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، هو من ذوي الأرحام، ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، الإخوة من الأم يسقطون مع الجد الذي بينه والذي ليس بينه وبين الميت أنثى. انتبه للمنطوق والمفهوم. من الجد هنا؟ من ليس بينه وبين الميت أنثى. من الإخوة؟ الأشقاء والأب. تمام. لماذا؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى غير وارث، ما يدخل معنى إطلاقا. ولأن الإخوة من الأم يسقطون بالجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، يسقطون ما لهم شيء. بقى عليهم الآن لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هل هذا هو المراد بالترجمة بالعنوان يعني جد وأخ شقيق؟ نعم هذا المراد، جد وأخ شقيق. جد ليس بينه وبين الميت أنثى، أخ شقيق ليس أخا من الأم ولا نعم. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فكيف التوريث؟ أقول لكم قولا مختصرا مفيدا مصيبا، يسقط الأخ الشقيق، يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم مع وجود الجد. من الجد؟ الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن ودل عليه أقوال كبار هذه الأمة، وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فيرى أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من العلماء السلف والخلف أن الجد أنه لا ميراث للإخوة مع الجد مطلقا، وهذا لا شك سهل. فإذا جاء الإنسان يستفتي يقول هلك هالك عن جد وأخ شقيق، ماذا نقول له على الصحيح؟ المال للجد، خلاص انتهينا، لا ميراث للإخوة مع الجد. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، والدلالة عليه من الكتاب والسنة أن الله تعالى سمى الجد أبا، سمى الجد أبا، فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ويخاطب من؟ خاطب الرسول وهذه الأمة. وهل أبو هل إبراهيم هو أبوهم الذي ولدهم؟ لا، هو جد من بعيد. وقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي، أقرأ نسيت الآية، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم القائل هو يوسف. هل إبراهيم أبوه الذي ولده؟ بينه وبينه واحد، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، بينه وبينه اثنان، واضح؟ أما الدلالة أو وجه الدلالة من جهة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث ولم يذكر التفاصيل التي ذكرها من يورثون الإخوة مع الأب مع الجد. خلوكم معنا، لم يذكر الله في القرآن ولا رسوله في السنة تلك التفاصيل التي ذكرها من يورث الإخوة مع الجد. ولو كانت من شريعة الله لوجب أن تكون موجودة في القرآن والسنة لأنها من دين الله، فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة علم أنها ليست بصواب. يقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويقول تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويقول تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون. وهذه التفاصيل التي ستسمعونها إن شاء الله لم تكن لا في القرآن ولا في السنة، فدل ذلك على أنها ليست حقا، إذ ما من حق إلا جاء به الكتاب والسنة. ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين الذي ألفه ابن تيمية رحمه الله، والذي لم يؤلف في بابه مثله فيما نعلم. إيش قلنا؟ لا، لتلميذ ابن تيمية لابن القيم رحمه الله، والذي لم يؤلف مثله في بابه، فهو كتاب عظيم ذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل. وكما تعلمون أن ابن القيم رحمه الله له نفس طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها. أقول ميراث الإخوة مع الجن على القول الراجح الصواب الذي دل عليه القرآن والسنة سهل. كيف؟ أن نقول للإخوة لا مقام لكم فرجوا، ليس لكم ميراث ولا حظ في التركة، وننتهي. أما على القول بالتشبيه فاستمعوا، أحوال جد من أب مع إخوته، قول أحوال جد من أب يشير إلى ما ذكرناه من أنه يشترط ألا يكون بين الميت وبين الجد أنثى، لأنه لو كان بينه وبين الميت أنثى لكان جدا من إيش؟ من أم. أحوال جد من أب مع إخوتي هنا بالتسكين من أجل إقامة البيت، وإلا فالأصح فيها الفتح كما قال ابن مالك رحمه الله، ومع فيها قليل. طيب، يقول رحمه الله لغير أم. من الإخوة لغير أم؟ صنفان، الأشقة أو لأب. خمسة بالعدة، يعني خمسة محصورة بالعدد، خمسة محصورة بالعدد. من أين جاءت هذه الخمسة؟ أفي كتاب الله أن الجد مع الإخوة له خمسة أحوال؟ هل يعقل أن تكون هذه الأحوال الخمس حقا ولم ينص عليها الكتاب، مع أن الله نص على أحوال دونها كأحوال الأم مثلا وبين ذلك، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. شوف الحالات يذكرها الله عز وجل. وإن كان رجل يورث كلاله وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أيضا حالين، ويستفتونك قل الله في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فهل يعقل أن يكون ورثة لهم خمس أحوال دون أن تبين هذه الأحوال في القرآن والسنة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يعقل أبدا. والله تعالى بين في الكتاب والسنة ما دون ذلك تلك الأحوال، ما دون تلك الأحوال فكيف بهذه الأحوال؟ لكن على كل حال نحن نريد أن نفهم ما قاله العلماء في ذلك، كما أننا ندرس كتاب الحيض على ما فيه من عجر وبجر وصعوبة ومشاكل لنعرف ما قال العلماء في ذلك. ومن الطريف أن أحد المشايخ عفى الله عنا وعنهم كان يقرر في كتاب الحيض ويفصل ويبين كما قال الفقهاء، وكان أحد التلاميذ لم يعرف هذه التفاصيل، فقال له يا شيخ أحسن الله إليك، إن الله نجانا من الحيض فنجينا من أحكامه. نعم، لأنه لم يعرف شيئا من هذه التفاصيل التي ذكرها العلماء، والتي بلغت عند بعض العلماء 150 صفحة كتاب الحيض. من يعرف؟ هل المرأة تعرف هذه الأشياء؟ فالمهم أن بعض العلماء رحمهم الله يذكرون تفاصيل ما أنزل الله من السلطان، ولكننا نريد أن نعرف أحوال الجد مع الإخوة لنفهم ما قاله العلماء في هذا دون أن نأخذها دينا أو نحكم بها في عباد الله أبدا، لأنه لا يجوز للإنسان يعتقد قولا صوابا أن يفتي بخلافه إطلاقا، فإن خاف الفتنة أحال الأمر إلى غيره. يعني لو فرض الإنسان يريد أن يفتي بما يراه صوابا في مجتمع لا يرى هذا القول وينكر هذا القول ويخاف من الفتنة، والمسألة مسألة اجتهاد ما هي مسألة نص. فهنا نقول إذا خفت الفتنة فأحل الأمر إلى إيش؟ إلى غيرك وتبرأ ذمتك ولا تقتل الفتنة. أما لو كنت لا تخاف الفتنة كما لو كنت رئيسا في قومك مطاعا فيهم فاذكر الحق وستجد لك أتباع. نعم. سيأتينا إن شاء الله. ما أكمل
شيخ بارك الله فيكم، هل هذه غاية يمشي بها الإنسان كما لو سئل عن مسألة وهو يرى خلاف عالم البلد فيها؟
نعم.
فيقول قال مثلا العالم الفلاني كذا ويبقى تبرد منه؟
لا يقول اسألوا فلانا. ولهذا كان بعض العلماء في الطلاق الثلاث لما كان المشهور عند الناس إلى أزمنة متأخرة أن الطلاق الثلاث يبين المرأة بينونة كبرى، إذا قال أنت طالق ثلاثة كان بعض العلماء يفتي بذلك سرا، يعني إذا جاء إنسان يثق منه أفتاه به سرا، كالمجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن سرا، ولذلك لما أفتى حفيده بذلك جهرا ايش حبس رحمه الله، وينال بذلك الثواب عند الله عز وجل. فالمهم ان الانسان اذا خاف فتنه في مسائل اجتهاديه فله ان يتوقف عن الفتيا علنا ويحيل الى العلماء الاخرين، واذا وثق من شخص يعلم انه لو افتاه لم يكن في ذلك فتنه فليفتي به. هذه قاعده اجعلها معك
لحاله مثل الناس
عن ما عليك منه تقول اسأل العلماء، وهو سوف يسأل إما علماء بلدي أو علماء آخرين.
بلد شيخ ما في حتى طلب علم.
نعم.
بلد.
نعم.
ما في طلب علم.
اسأل العلماء، وإذا قال لك أسأل فلانا وأن تعرف أنه ليس عنده علم قل لا. نعم. الإمام أحمد رحمه الله على كثرة العلماء في وقته المشاهدين ليس ينص على عالم معين، بل يقول اسأل العلم اسأل غير، وهذا من باب الورع، لأنك لو أحلت على شخص معين ربما يخطئ في هذه المسألة وتكون أنت الذي جررت على الخطأ، وربما يتخذ الناس مشرعا معصوما. نعم. يعني في باب المشركة إمام المشرق أليس الله وراحك منها؟ نعم انتهى من راحة يا أخي، قل للشقة ما لكم شيء وبس، هذا الراحة. على كل حال القائلين عند القائلين بالتشريك يسوون بينهم، وهذا من الأدلة على ضعف هذا القول أنهم يسوون بين من فرق الله بينهم. نعم. مع إخوتي اقتلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل من المراد بالجد في قول المؤلف باب ميراث الجد؟ نعم. اي نعم. من لم يكن بينه وبين الميت انثى مثل لا يختلف الاخ من الام ما هو جد يعني مثل اب الام يدخل معنا او لا؟ لا ابو الاب. طيب وما مراده بالاخوه؟ الاخوه لغير ام يعني الاشقاء او لاب. لماذا حملنا كلامه على ذلك في مساله الجد؟
لان الاخ الام مع الجد لا
لا لا بالنسبه للجد قلنا المراد الجد الذي ليس بينه وبين الميت انثى. لماذا حملنا كلامه على ذلك؟ احسنت. لان الجد اذا كان بينه وبين الميت انثى فانه لا يكفي. طيب ولماذا حملنا الاخوه على الاخوه لغير ام؟ صح لان الاخوه من الام لا يرثون مع الجد. طيب ما هو القول الراجح فيما اذا اجتمع الجد المذكور مع الاخوه المذكورين؟ إذن القول الراجح سقوط الاخوه بالجد. وحينئذ هل نحتاج الى هذا الباب او لا؟ اسالك.
لا نحتاج
اليه الا لمعرفه اقوال اهل العلم. طيب تمام. هلك هالك عن جد واخ شقيق سمير على القول الراجح جد واخ شقيق المال للجد ولا شيء للاخ الشقيق. اي على القول الراجح متاكد ثابت على صخره ولا على اسفنجه؟ ماذا تقولون؟ صحيح على القول الراجح لا شيء للأخ الشقيق لأن الجد يسقط. طيب بماذا رجحنا هذا القول؟ وهذه مسألة مهمة. بأن الله سمى الجد أبا. طيب دليل آخر لأن هذه ربما إنسان عنده مجادلة يقول هذا من باب التغليب. خطأ. نعم صحيح. ملة أبيكم إبراهيم هذا ما في التغليب ولا شيء أبيكم إبراهيم. طيب ما هو الدليل على ضعف القول بأنه يرث مع الإخوة على التفصيل الذي سيذكر؟ أحسنت. لأن هذه التفاصيل لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا أجمع العلماء عليها كذا ولا هي موافقة للقياس أيضا. وكل شيء لا دليل عليه لا من القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس فهو باطل. أفهمت الآن؟ طيب نحن ذكرنا أنه لو كانت هذه التفاصيل حقا لبينها الله لأن الله بيّن ما هو أقل منها بالتفاصيل. أحسن. بين الله أحوال الأم وهي أقل من أحوال الجد على قول من ورثه وكذلك أحوال الزوجين كذلك أحوال الأخوة من الأم كذلك أحوال الأخوة الشقاء والأب كل شيء فيه التفصيل يبين الله عز وجل. طيب لا إجماع في المسألة أي في أن الجد يرث معه الأخوة والقول بأنه لا يرث الأخوة مع الجد شيئا قول من؟ نعم ها؟ لا نريد أفضل من الإمام أبي حنيفة. أحسن. إمام الأمة بعد نبيه وهو أبو بكر رضي الله عنه فإنه يقول بذلك وذكره البخاري عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمذاهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكثير من العلماء المحققين كشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. طيب، إذا لا إجماع في المسألة، لا قياس أيضا في المسألة، لا قياس في المسألة، بدليل أن ابن الابن بمنزلة الابن، فليكن أبو الأب بمنزلة الأب، لأن هذا أصل وهذا فرع فقط. فإذا كان ابن الابن ابنا فليكن أبو الأب أبا. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. شوف الكلام. والقياس الصحيح ايش؟ أن من جعل ابن الابن ابنا فليجعل أبا الأب أبا، وإلا تناقض. طيب، الآن نعود إلى الأحوال. يقول: أحوال جد من أب، من أب احتراز من جد ايش؟ من الأم، مع إخوة لغير أم احترازا من الإخوة لأم، لأن الجد من الأم وهو الذي بينه وبين الميت أنثى لا ميراث له أصلا، والإخوة لأم مع الجد الذي يراد هنا لا ميراث لهم بالإجماع. خمسة بالعدة أي بالحصر، خمسة أحوال بالحصر. وقوله خمسة، الصواب من حيث اللغة العربية خمس، لأن أحوال جمع حال، وهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى، والمؤنث يكون العدد فيه مذكرا في المؤنث ومؤنثا في المذكر من 3 إلى 9. إذن الصواب من حيث اللغة العربية أن يقال خمس، ولعل المؤلف رحمه الله أتى بالتاء هنا إما باعتبار لغة ضعيفة أو من أجل إقامة البيت بالعدة. الحال الأولى: يقاسم الإخوة إن فرض فقد. هذه يعني أن يكون كأخ منهم في المقاسمة بشرط أن لا يوجد صاحب فرض في المسألة. مثاله: أب جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، هل في صاحب فرض؟ انحصر الإرث في، انحصر الإرث هنا في إيش؟ في الجد والأخ الشقيق، يقسم بينهم. نقول للجد نصف المال وللأخ الشقيق نصف المال، انتهى. جد وأخت شقيق ماذا نقول؟ ها، للجد ثلث المال وللأخت الشقيقة ثلثه، لأن هذه الأخت لو كان معها أخوها بدلا من الجد، نعم، لورث أخوها الثلثين وهي الثلث. إذن جد وأخت شقيقة يقتسمان المال أثلاثا، للجد ثلثاه وللأخت الشقيقة ثلثه، لأنه قال يقاسم الإخوة إن فرض فقد، وهنا ما في فرض. طيب، جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم أو لا يقاسم؟ يقاسم، جد وثلاث أخوات شقيقات، ها؟ يقاسم. إذا قاسم أخذ خمسين، ولكل أخ خمس، واحد من خمسة، لأنه هو عن ثنتين فيكون عندنا خمس أخوات. الجد عن ثنتين له خمسان، والثلاث لكل واحدة خمس. إذن يقاسم ولا لا؟ يقاسم. طيب جد وثلاث اخوات شقيقات يقاسم او لا يقاسم؟ ما تعرفون جد واختان
يقاسم؟
طيب متأكدون؟ جد واختان يقاسم. حققوا في المسألة. جد واختان كم يأتيه؟ يأتيه النصف، والاختان لهما النصف فيقاسم. جد وأربع أخوات هنا يقال نقول قاسم، ما في مال، له سهمان ولكل واحدة سهم، تكون المسألة من ستة. إذن يقاسم الإخوة إن فرض فقد، أو يأخذ الثلث إن الثلث يزل. يزل على إيش؟ على المقاسم. يعني إذا كانت المقاسمة، هذه الحالة الثانية، إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث أخذ الثلث والباقي للإخوة. خمروا المسألة في رؤوسكم. إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث ماذا يأخذ؟ يأخذ الثلث والباقي بين الإخوة. طيب الأمثلة، جد وثلاثة إخوة أشقاء، يقاسم أو يأخذ الثلث؟ اللهم صل على محمد. جد وثلاثة إخوة يقاسم أو يأخذ الثلث؟ ليش؟ لأنه لو قاسم لأخذ الربع، لأن معه ثلاثة، إذن لا يقاسم، يأخذ الثلث ويبقى الثلثان للأخوة الثلاثة، لكل واحد ثلثة واحد. أنتم معي ولا رايحين؟ طيب جد وخمس أخوات يقاسم أو يأخذ الثلث؟ خمس أخوات ترى هو عن رأسي، ها؟ يأخذ الثلث. ليش؟ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث. لو قاسم لكانت المسألة من سبعة، له سهمان ولكل أخت سهم، وإذا أخذ الثلث صار له ثاني من ستة، أليس كذلك يا جماعة؟ وأيهما أكثر، ثاني من ستة أو ثاني من سبعة؟ ثاني من ستة. إذا نأخذ الثلث والباقي للأخوات. ضبطتم هذه إن شاء الله؟ الآن المسألة مفروضة في أنه ليس معهما صاحب فرض، نقول يأخذ يقاسم إلا إذا نقص عن الثلث بالمقاسمة فيأخذ الثلث. يأخذ الثلث اجمعنا يا أخ المتكئ، معنا فاهم ولا ما في أحد غير المتكئ؟ لا تنسى، فاهم ولا ما فهمت؟ فاهم. طيب أي إذن نقول الحالة الثانية أن يرث الثلث متى؟ إذا نقص عنه بالمقاسمة أخذ الثلث. واضح؟ زين. جد وأخ شقيق ثلث المقاسمة نعم، جد وأخت شقيقة، جد وأختان شقيقتان، جد وثلاث أخوات شقيقات، جد وثلاث أخوات شقيقات. فيهم أسمع صوت أن يقول سيان، ها؟ مقاسم، هي جد وثلاث أخوات. إذا قاسم أخذ اثنين من خمسة، وإذا أخذ ثلث اثنين من ستة. طيب جد وثلاث إخوة، جد وثلاث إخوة يأخذ الثلث، لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث. لو قاسم ومعه ثلاثة أخذ واحد من أربعة وهو أقل من الثلث. جد وعشرون أخا ثلث. ليش؟ لو قاسم أخذ واحدا من 21، وإذا أخذ ثلث أخذ واحد من 3، وهذا أكثر. أفهمتم الآن؟ هل يمكن أن نجعل هذه القسمة دليلا على بطلان القول بأن الجد مثل الأخوة؟ عجيب يا جماعة، كيف ذلك؟ لو كان مثل الأخوة لوجب أن يساويهم على كل حال ويقاسم على كل حال، فما الذي جعله يختار الأكثر؟ نعم، إذا قيل ليس بأخ لازم أن يكون مسقطا لهم. ولذلك يمكن أن نعتبر هذه القسمة دليلا على ضعف هذا القول. الآن لنحصر المسائل التي تكون المقاسمة فيها للجد، أن يكون له المقاسمة. نحصر المسائل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: مما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ أو ثلث المال من رجل إناث يعد كالأخذ كالميراث، إلا مع الموت فلا تنحجب به بل يكون لها مرتب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ونكرر حتى يبقى في أذهانه أن الجد من أب على القول الراجح يحجب إيش؟ جميع الإخوة، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، وهذا القول هو الراجح والصواب والمريح. والقول الثاني أنه يرث مع الإخوة على اختلاف بين القائلين به، لكن المشهور ما ذكره المؤلف أن له مع الإخوة 10 حالات. خمس ولا 10؟ ما حضرت لكن بلغ كأنها 5. طيب، حديث البلاغ ضريح. على كل حال 5 حالات. الحال الأولى أن يقاسم الإخوة، نعم، الحال الأولى أن يقاسم الإخوة مع إذا لم يكن صاحب فرض، أن يقاسمهم إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ولكن لها صورا. كم؟ 5 صور. الثاني أو يأخذ الثلث إذا كان الثلث أكثر من المقاسمة. كم؟ 3 صور. لا حصل. طيب، إذا هل نبدأ بالثلث أو بالمقاسمة؟ انتبه. هل نقول أول ما تارد عن المسألة هل كارد عن جد وأخوة؟ هل ننظر أولا هل الثلث أكثر أو للمقاسمة؟ نبدأ بالثلث علشان أخصر. إذا كان الإخوة أكثر من مثلي أو مثله، على طول نقول الأفضل له الثلث، ثم بعد ذلك ننظر. لا أحب أن أشوش عليكم، أقول إذا لم يكن معهم فرض فنقول ميراث واحد من أمرين. متى؟ فما هما؟ إما المقاسمة بأن يجعل كواحد من الإخوة أو الثلث لينظر الأكثر. إذا كان معه فرض فاستمع له 3 حالات: وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، يعني أنه إذا أعطينا صاحب الفرض فرض ننظر لو قاسم هل تكون القسمة أكثر أو ثلث الباقي أكثر. لكن نبدأ أولا بصاحب الفرض، ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض، فنبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه ثم ننظر الباقي هل يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ الثلث أو ثلث المال. هذه 3 حالات: مقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال. أرجو الانتباه يا جماعة، ماذا نعمل إذا كان معهم صاحب الأرض؟ أول ما نعمل أن نعطي صاحب الفرض فرضا، ثم نقول هذا الباقي هل الأكثر ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم، نعطيه الأكثر، أكثر من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم.
أيها الإخوة، في ختام يأخذ
نصيب من
الشركة.
أي طيب
الثلث،
طيب يقولون الثلث
فيقول
لهم اثنين،
طيب
فليبقى للإخوة الأشقاء شيء،
لكن نحلها على أنها مشرفة.
ليبقى للإخوة الأشقاء،
لكن بنشرفهم.
أنا قول هذا لا تعول مسألة،
لا ما تعول، لأن الإخوة الأشقاء بالاتفاق ما لهم فرض، ولا يمكن عول إلا إذا زادت الفروض على المسألة. جارك سمير
يكون الإخوة الأم والإخوة الأشقاء،
يكون الثلث بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم كذا. طيب تمام، هو كذلك. ما وجه التشريك بينهم يا إيهاب؟
بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم.
نعم، هل هناك من دليل أو تعليل؟
قالوا أن الإخوة الأشقاء يبدون من جهتين.
نعم،
من جهة الأم ومن جهة الأب.
نعم،
بينما الإخوة الأم لا يدون إلا من جهة واحدة
وهي الأم. إذن الإخوة الأشقة شاركوا الأخوة من الأم في إدائهم بالأم، نعم، وزادوا عليهم، فيكون أولى منهم، فكيف نحرمهم ونورث الإخوة من الأم؟
فنقول يشتركون في،
وحينئذ نقول أدنى شيء نعاملهم به أن نجعلهم شركاء في الثلث. فهمتم يا جماعة؟ إذن ليس في الآية دليل، إنما فيها تعليل، والاستدلال بالعلة استدلال عقلي قد يوافق وقد لا يوافق. اقسمها على القول الثاني. أي نعم، القول الثاني عدم التشريك. فيسقط الإخوة الأشقاء، تمام. يعني القول الثاني يقول للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، ما دليل هؤلاء أو تعليلهم أو تعليلهم؟ قل. لا، الذي أجاب أول. أي نعم، هذا تعليل، هذا تعليل وليس دليلا. إذا قيل ما الدليل يعني من الكتاب والسنة. ما يكفيني هذا، لأني أنا أخبرتكم أمس بما هو أقوى من ذلك. نعم، الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. طيب، هل إذن للزوج النصف بدليل القرآن؟ ها؟
قوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فإن كانوا،
هات الأم أول لأن يفتح الله عليك بعد ذلك.
فإن كان له أخٌ
إخوة
فلأمه.
أحسنت. طيب، إذن أعطينا الأم السدس بمقتضى الآية الكريمة. هذه كلاسة الإخوة لغيرهم. الأخ، اللهم استعان. نعم، أحسنت. إذن للإخوة من الأم الثلث بنص الآية، قسمنا بينهم بنص الآية جاء الإخوة الأشقاء من أين نعطيهم؟ ليس لهم فرض حتى نعطيهم الفرض ونعين المسألة، إذن يسقطون. هذا دليل من القرآن، دليل من السنة. أمين. يا أمين أنت معنا دائما. طيب سمير، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء، إذن لا شيء له، بدلالة القرآن ودلالة السنة. يا مسعود هذا ما في أحد. طيب إذن ما هو القول الراجح بناء على هذا التقرير؟ أن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا شيء لهم، تمام. ها أما القياس الذي ذكره من استدل بالتشريك، من قال بالتشريك فهو تعليل في مقابلة النص، والقاعدة عن التعليل في مقابلة النص إيش؟ لا يعمل به، مردود على صاحبه. هذه المشتركة. لو هلك هالك، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخ من أم وعشرة أخوة أشقة. نعم أخ من أم. وعشرة أخوة أشقة يسقطون. اقسم. المسألة من ستة للزوج. نعم. من الأم واحد. كم بقي؟ لمن؟ عندنا عشرة الآن، عشرة أشقة كلهم لهم واحد. طيب هكذا تقولون؟ وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن ألحقنا الفرائض بأهلها وبقي واحد يأخذ الأشقة. على قياس قول الذين يشركون يجب أن يضم الواحد إلى نصيب الأخ من الأم ونقسم الاثنين بين 11 واحد، أو أليس كذلك؟ فإن لم يقولوا بهذا فهم متناقضون، لأننا في هذه المسألة فضلنا الأخ من الأم على إيش؟ على الأخوة الأشقة فضلناه، وألغينا كونهم أدلوا بجهتين، وهذا أكبر دليل على أن ما خالف الحق فإنه سيكون متناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أظن إن شاء الله أدركنا المشركة، نأخذ اللي بعدها. طيب يقول باب ميراث الجد والإخوة. أولا من المراد بالجد هنا؟ نقول المراد بالجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى، من ليس بينه وبين الميت أنثى. وعلى هذا فأب الأم يدخل في معنا، ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. أبو أم الأب
لا يدخل.
فكر يا جماعة،
لا يدخل.
ايش ولد ايهن؟ أبو أم الأب ها يدخل. إذن باب ميراث الجد ومنهم أبو أم الأب. من هو الجد الذي يراد هنا؟ قلت لك الآن كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، فهذا أبو أم الأب، لأن بينه وبين الميت أنثى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب يدخل. تمام، إذا فهمنا من يجد هنا؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. وقوله والإخوة من المراد بهم؟ المراد بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. إذن يخرج من؟ الإخوة من الأم، فالإخوة من الأم ليس داخلين هنا، فصار المراد بالجد هنا كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى. والمراد بالإخوة هنا ما سوى الإخوة من الأم، أي المراد الإخوة الأشقة والإخوة من الأب. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، هو من ذوي الأرحام. ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، الإخوة من الأم يسقطون مع الجد الذي بينه والذي ليس بينه وبين الميت أنثى. انتبه للمنطوق والمفهوم. من الجد هنا؟ من ليس بينه وبين الميت أنثى. من الإخوة؟ الأشقاء والأب. تمام. لماذا؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى غير وارث، ما يدخل معنى إطلاق. ولأن الإخوة من الأم يسقطون بالجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، يسقطون ما لهم شيء. بقي عليهم الآن لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هل هذا هو المراد بالترجمة بالعنوان يعني جد وأخ شقيق؟ نعم هذا المراد، جد وأخ شقيق. جد ليس بينه وبين الميت أنثى، أخ شقيق ليس أخا من الأم ولا نعم. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فكيف التوريث؟ أقول لكم قولا مختصرا مفيدا مصيبا، يسقط الأخ الشقيق، يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم مع وجود الجد. من الجد؟ الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن ودل عليه أقوال كبار هذه الأمة، وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فيرى أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من العلماء السلف والخلف أن الجد أنه لا ميراث للإخوة مع الجد مطلقا، وهذا لا شك سهل. فإذا جاء الإنسان يستفتي يقول هلك هالك عن جد وأخ شقيق، ماذا نقول له على الصحيح؟ المال للجد، خلاص انتهينا، لا ميراث للإخوة مع الجد. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، والدلالة عليه من الكتاب والسنة أن الله تعالى سمى الجد أبا، سمى الجد أبا، فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ويخاطب من؟ خاطب الرسول وهذه الأمة. وهل هل إبراهيم هو أبوهم الذي ولدهم؟ لا، هو جد من بعيد. وقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي، أقرأ نسيت الآية، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم، القائل هو يوسف. هل إبراهيم أبوه الذي ولده؟ بينه وبينه واحد، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، بينه وبينه اثنان، واضح؟ أما الدلالة أو وجه الدلالة من جهة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث ولم يذكر التفاصيل التي ذكرها من يورثون الإخوة مع الأب مع الجد. خلوكم معنا، لم يذكر الله في القرآن ولا رسوله في السنة تلك التفاصيل التي ذكرها من يورث الإخوة مع الجد. ولو كانت من شريعة الله لوجب أن تكون موجودة في القرآن والسنة لأنها من دين الله، فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة علم أنها ليست بصواب. يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويقول تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون. وهذه التفاصيل التي ستسمعونها إن شاء الله لم تكن لا في القرآن ولا في السنة، فدل ذلك على أنها ليست حقا، إذ ما من حق إلا جاء به الكتاب والسنة. ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين الذي ألفه ابن تيمية رحمه الله، والذي لم يؤلف في بابه مثله فيما إيش قلنا؟ لا، لتلميذ ابن تيمية لابن القيم رحمه الله، والذي لم يؤلف مثله في بابه، فهو كتاب عظيم ذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل. وكما تعلمون أن ابن القيم رحمه الله له نفس طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها. أقول: ميراث الإخوة مع الجد على القول الراجح الصواب الذي دل عليه القرآن والسنة سهل. كيف؟ أن نقول للإخوة: لا مقام لكم، فارجعوا، ليس لكم ميراث ولا حظ في التركة، وننتهي. أما على القول بالتشبيه فاستمعوا: أحوال جد، أحوال جد من أب مع إخوته. قول أحوال جد من أب يشير إلى ما ذكرناه من أنه يشترط ألا يكون بين الميت وبين الجد أنثى، لأنه لو كان بينه وبين الميت أنثى لكان جدا من إيش؟ من أم. أحوال جد من أب مع إخوة، مع إخوتي، مع هنا بالتسكين من أجل إقامة البيت، وإلا فالأصح فيها الفتح كما قال ابن مالك رحمه الله: ومع مع فيها قليل، ومع مع فيها قليل. طيب، يقول رحمه الله: لغير أم. من من الإخوة لغير أم؟ صنفان: الأشقة أو لأب. خمسة بالعدة، يعني خمسة محصورة بالعدد، خمسة محصورة بالعدد. من أين جاءت هذه الخمسة؟ أفي كتاب الله أن الجد مع الإخوة له خمسة أحوال؟ هل يعقل أن تكون هذه الأحوال الخمس حقا ولم ينص عليها الكتاب، مع أن الله نص على أحوال دونها كأحوال الأم مثلا وبين ذلك: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. شوف الحالات يذكرها الله عز وجل. وإن كان رجل يورث كلاله وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أيضا حالين: ويستفتونك قل الله في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فهل يعقل أن يكون ورثة لهم خمس أحوال دون أن تبين هذه الأحوال في القرآن والسنة؟ أجيبوا يا جماعة: لا يعقل أبدا. والله تعالى بين في الكتاب والسنة ما دون ذلك تلك الأحوال، ما دون تلك الأحوال فكيف بهذه الأحوال؟ لكن على كل حال نحن نريد أن نفهم ما قاله العلماء في ذلك، كما أننا ندرس كتاب الحيض على ما فيه من عجر وبجر وصعوبة ومشاكل لنعرف ما قال العلماء في ذلك. ومن الطريف أن أحد المشايخ عفى الله عنه وعنهم كان يقرر في كتاب الحج ويفصل ويبين كما قال الفقهاء. وكان أحد التلاميذ لم يعرف هذه التفاصيل فقال له: يا شيخ أحسن الله إليك، إن الله نجانا من الحيض فنجينا من أحكامه. نعم، لأنه لم يعرف شيئا من هذه التفاصيل التي ذكرها العلماء والتي بلغت عند بعض العلماء 150 صفحة كتاب الحيض. من يعرف؟ هل المرأة تعرف هذه الأشياء؟ فالمهم أن بعض العلماء رحمهم الله يذكرون تفاصيل ما أنزل الله من السلطان، ولكننا نريد أن نعرف أحوال الجد مع الإخوة لنفهم ما قاله العلماء في هذا دون أن نأخذها دينا أو نحكم بها في عباد الله أبدا، لأنه لا يجوز الإنسان يعتقد قولا صوابا أن يفتي بخلافه إطلاقا. فإن خاف الفتنة أحال الأمر إلى غيره، يعني لو فرض الإنسان يريد أن يفتي بما يراه صوابا في مجتمع لا يرى هذا القول وينكر هذا القول ويخاف من الفتنة، والمسألة مسألة اجتهاد ما هي مسألة نص. فهنا نقول: إذا خفت الفتنة فأحل الأمر إلى إيش؟ إلى غيرك وتبرأ ذمتك ولا تقتل الفتنة. أما لو كنت لا تخاف الفتنة كما لو كنت رئيسا في قومك مطاعا فيهم فاذكر الحق وستجد لك أتباع. نعم. سيأتينا إن شاء الله. ما أكمل
شيخ بارك الله فيك. هل هذه القاعدة يمشي فيها الإنسان كما لو سئل عن مسألة وهو يرى خلافها عالم البلد فيها؟
نعم.
فيقول قال مثلا العالم الفلاني كذا ويبقى تبرد منه؟
لا يقول، يقول اسألوا فلانا. ولهذا كان بعض العلماء في الطلاق الثلاث لما كان المشهور عند الناس إلى أزمنة متأخرة أن الطلاق الثلاث يبين المرأة بينونة كبرى، إذا قال أنت طالق ثلاثة كان بعض العلماء يفتي بذلك سرا، يعني إذا جاء إنسان يثق منه أفتاه به سرا، كالمجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن سرا، ولذلك لما أفتى حفيده بذلك جهرا ايش حبس رحمه الله، وينال بذلك الثواب عند الله عز وجل. فالمهم ان الانسان اذا خاف فتنه في مسائل اجتهاديه فله ان يتوقف عن الفتيا علنا ويحيل الى العلماء الاخرين، واذا وثق من شخص يعلم انه لو افتاه لم يكن في ذلك فتنه فليفتي به. هذه قاعده اجعلها معك
العلماء.
أنت ما عليك منه، تقول اسأل العلماء وهو سوف يسأل إما علماء بلدي أو علماء آخرين.
البلد شيخ ما في حتى طلب علم.
نعم.
بلد.
نعم.
ما في طلب علم.
اسأل العلماء، وإذا قال لك أسأل فلانا وأن تعرف أنه ليس عنده علم قل لا. نعم. الإمام أحمد رحمه الله على كثرة العلماء في وقته المجتهدين ليس ينص على عالم معين، بل يقول اسأل العلم اسأل غير، وهذا من باب الورع، لأنك لو أحلت على شخص معين ربما يخطئ في هذه المسألة وتكون أنت الذي جررت على الخطأ، وربما يتخذ الناس مشرعا معصوما. نعم. يعني في باب المشركة، في باب المشرع أليس الله وراحك منها؟ نعم انتهى من راحة يا أخي، قل للشقة ما لكم شيء وبس، هذا الراحة. على كل حال القائلين عند القائلين بالتشريك يسوون بينهم، وهذا من الأدلة على ضعف هذا القول أنهم يسوون بين من فرق الله بينهم. نعم. مع إخوتي تقتلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل، من المراد بالجد في قول المؤلف باب ميراث الجد؟ نعم، أي نعم، من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، مثل لا يختلف الأخ من الأم، ما هو جد؟ يعني مثل أب الأم يدخل معنا أو لا؟ لا، أبو الأب. طيب، وما مراده بالإخوة؟ الإخوة لغير أم، يعني الأشقاء أو لأب. لماذا حملنا كلامه على ذلك في مسألة الجد؟
لأن أخ الأم مع الجد لا
يدخل. لا لا، بالنسبة للجد، قلنا المراد الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. لماذا حملنا كلامه على ذلك؟ أحسنت، لأن الجد إذا كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يكون. طيب، ولماذا حملنا الإخوة على الإخوة لغير أم؟ صح، لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد. طيب، ما هو القول الراجح فيما إذا اجتمع الجد المذكور مع الإخوة المذكورين؟ إذن القول الراجح سقوط الإخوة بالجد، وحينئذ هل نحتاج إلى هذا الباب أو لا؟ أسألك. لا نحتاج إليه إلا لمعرفة أقوال أهل العلم. طيب تمام، هلك هالك عن جد وأخ شقيق سمير، على القول الراجح جد وأخ شقيق، المال للجد ولا شيء للأخ الشقيق، أي على القول الراجح. متأكد ثابت على صخرة ولا على سفنجة؟ ماذا تقولون؟ صحيح، على القول الراجح لا شيء للأخ الشقيق، لأن الجد يسقط. طيب، بماذا رجحنا هذا القول؟ وهذه مسألة مهمة. بأن الله سمى الجد أبا. طيب، دليل آخر، لأن هذه ربما إنسان عنده مجادلة يقول هذا من باب التغليب. خطأ، نعم صحيح، ملة أبيكم إبراهيم، هذا ما في التغليب ولا شيء، أبيكم إبراهيم. طيب، ما هو الدليل على ضعف القول بأنه يرث مع الإخوة على التفصيل الذي سيذكر؟ أحسنت، لأن هذه التفاصيل لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا أجمع العلماء عليها كذا، ولا هي موافقة للقياس أيضا، وكل شيء لا دليل عليه لا من القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس فهو باطل. أفهمت الآن؟ طيب، نحن ذكرنا أنه لو كانت هذه التفاصيل حقا لبينها الله، لأن الله بين ما هو أقل منها بالتفاصيل. أحسن، بين الله أحوال الأم وهي أقل من أحوال الجد على قول من ورثه، وكذلك أحوال الزوجين، كذلك أحوال الأخوة من الأم، كذلك أحوال الأخوة الشقاء والأب، كل شيء في التفصيل يبين الله عز وجل. طيب، لا إجماع في المسألة، أي في أن الجد يرث, مع يرث معه الإخوة. والقول بأنه لا يرث الإخوة مع الجد شيئا قول من؟ نعم. ها؟ لا نريد أفضل من الإمام أبي حنيفة. أحسن. إمام الأمة بعد نبي وهو أبو بكر رضي الله عنه, فإنه يقول بذلك وذكره البخاري عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمذاهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله, ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكثير من العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وغيره. طيب, إذا لا إجماع في المسألة, لا قياس أيضا في المسألة, لا قياس في المسألة, بدليل أن ابن الابن بمنزلة الابن, فليكن أبو الأب بمنزلة الأب, لأن هذا أصل وهذا فرع فقط. فإذا كان ابن الابن ابنا فليكن أبو الأب أبا. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. شوف الكلام. والقياس الصحيح إيش؟ أن من جعل ابن الابن ابنا فليجعل أبا الأب أبا, وإلا تناقض. طيب, الآن نعود إلى الأحوال. يقول: أحوال جد من أب, من أب احتراز من جد إيش؟ من الأم, مع إخوة لغير أم احترازا من الإخوة لأم, لأن الجد من الأم وهو الذي بينه وبين الميت أنثى لا ميراث له أصلا, والإخوة لأم مع الجد الذي يراد هنا لا ميراث لهم بالإجماع. خمسة بالعدة أي بالحصر, خمسة أحوال بالحصر. وقوله خمسة الصواب من حيث اللغة العربية خمس, لأن أحوال جمع حال, وهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى, والمؤنث يكون العدد فيه مذكرا في المؤنث ومؤنثا في المذكر من 3 إلى 9. إذن الصواب من حيث اللغة العربية أن يقال خمس, ولعل المؤلف رحمه الله أتى بالتاء هنا إما باعتبار لغة ضعيفة أو من أجل إقامة البيت بالعدة. الحال الأولى: يقاسم الإخوة إن فرض فقد. هذه يعني أن يكون كأخ منهم في المقاسمة بشرط أن لا يوجد صاحب فرض بالمسألة. مثاله: أب جد وأخ شقيق, جد وأخ شقيق, هل في صاحب فرض؟ انحصر الإرث في, انحصر الإرث هنا في إيش؟ في الجد والأخ الشقيق, يقسم بينهم. نقول للجد نصف المال وللأخ الشقيق نصف المال, انتهى. جد وأخت شقيق ماذا نقول؟ ها, للجد ثلث المال وللأخت الشقيقة ثلثه, لأن هذه الأخت لو كان معها أخوها بدلا من الجد نعم لورث أخوها الثلثين وهي الثلث. إذن جد وأخت شقيقة يقتسمان المال أثلاثا, للجد ثلثاه وللأخت الشقيقة ثلثه, لأنه قال يقاسم الإخوة إن فرض فقد, وهنا ما في فرض. طيب, جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم أو لا يقاسم؟ يقاسم. جد وثلاث أخوات شقيقات ها؟ يقاسم. إذا قاسم أخذ خمسين، ولكل أخ خمس، واحد من خمسة، لأنه هو عن ثنتين فيكون عندنا خمس أخوات. الجد عن ثنتين له خمسان، والثلاث لكل واحدة خمس. إذن يقاسم ولا لا؟ يقاسم. طيب جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم أو لا يقاسم؟ ما تعرفون جد وأختان
يقاسم.
طيب متأكدون جد وأختان يقاسم؟ حققوا في المسألة. جد وأختان كم يأتيه؟ يأتيه النصف، والأختان لهما النصف فيقاسم. جد وأربع أخوات هنا نقول قاسم، ما في مال، له سهمان ولكل واحدة سهم، تكون المسألة من ستة. إذن يقاسم الإخوة إن فرض فقد، أو يأخذ الثلث إن الثلث يزل. يزل على إيش؟ على المقاسمة. يعني إذا كانت المقاسمة، هذه الحالة الثانية، إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث أخذ الثلث والباقي للإخوة. خمروا المسألة في رؤوسكم. إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث ماذا يأخذ؟ يأخذ الثلث والباقي بين الإخوة. طيب الأمثلة، جد وثلاثة إخوة أشقة يقاسم أو يأخذ الثلث؟ اللهم صل على محمد. جد وثلاثة إخوة يقاسم أو يأخذ الثلث؟ ليش؟ لأنه لو قاسم لأخذ الربع، لأن معه ثلاثة، إذن لا يقاسم، يأخذ الثلث ويبقى الثلثان للأخوة الثلاثة، لكل واحد ثلثة واحد. أنتم معي ولا رايحين؟ طيب جد وخمس أخوات يقاسم ويأخذ الثلث؟ خمس أخوات ترى هو عن رأسي، ها؟ يأخذ الثلث. ليش؟ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث. لو قاسم لكانت المسألة من سبعة، له سهمان ولكل وقت سهم، وإذا أخذ الثلث صار له اثنان من ستة، أليس كذلك يا جماعة؟ وأيهما أكثر، اثنان من ستة أو اثنان من سبعة؟ اثنان من ستة. إذن يأخذ الثلث والباقي للأخوات. ضبطتم هذه إن شاء الله؟ الآن المسألة مفروضة في أنه ليس معهما صاحب فرض، نقول يأخذ يقاسم إلا إذا نقص عن الثلث بالمقاسمة فيأخذ الثلث. يأخذ الثلث كمان يا أخ المتكئ معنا، فاهم ولا ما في أحد غير المتكئ؟ لا تنسى، فاهم ولا ما فهمت؟ فاهم. طيب أي إذن نقول الحالة الثانية أن يرث الثلث متى؟ إذا نقص عنه بالمقاسمة أخذ الثلث. واضح؟ زين. جد وأخ شقيق ثلث ومقاسمة نعم، جد وأخت شقيقة، جد وأختان شقيقتان، جد وثلاث أخوات شقيقات، جد وثلاث أخوات شقيقات. فيهم أسمع صوت أن يقول سيان، ها؟ مقاسم، هي جد وثلاث أخوات. إذا قاسم أخذ اثنين من خمسة، وإذا أخذ ثلث اثنين من ستة. طيب، جد وثلاث أخوات، جد وثلاث إخوة يأخذ الثلث، لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث، لو قاسم ومعه ثلاثة أخذ واحد من أربعة وهو أقل من الثلث. جد وعشرون أخا، الثلث ليش؟ لو قاسم أخذ واحدا من واحد وعشرين، وإذا أخذ ثلث أخذ واحد من ثلاثة وهذا أكثر. أفهمتم الآن؟ هل يمكن أن نجعل هذه القسمة دليلا على بطلان القول بأن الجد مثل الأخوة؟ عجيب يا جماعة، كيف ذلك؟ لو كان مثل الأخوة لوجب أن يساويهم على كل حال ويقاسم على كل حال، فما الذي جعله يختار الأكثر؟ نعم، إذا قيل ليس بأخ لازم أن يكون مسقطا له. ولذلك يمكن أن نعتبر هذه القسمة دليلا على ضعف هذا القول. الآن لنحصر المسائل التي تكون المقاسمة فيها للجد، أن يكون له المقاسمة، نحصر المسائل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ما يبقى عن الأرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو ثلث المال بفضل إناث يعد كالأخرة الميراث، إلا مع الجد فلا تنحجب به فالحكم لها مرتب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ونكرر حتى يبقى في أذهانه أن الجد من أب على القول الراجح يحجب إيش؟ جميع الإخوة، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، وهذا القول هو الراجح والصواب والمريح. والقول الثاني أنه يرث مع الإخوة على اختلاف بين القائلين به، لكن المشهور ما ذكره المؤلف أن له مع الإخوة عشر حالات. خمس ولا عشر؟ ما حضرت لكن بلغ كأنها خمس. طيب، حديث البلاغ ضعيف. على كل حال خمس حالات. الحال الأولى أن يقاسم الإخوة، نعم، الحال الأولى أن يقاسم الإخوة مع إذا لم يكن صاحب فرض، أن يقاسمهم إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ولكن لها صورا. كم؟ خمس صور. الثاني أو يأخذ الثلث إذا كان الثلث أكثر من المقاسمة. كم؟ ثلاث صور. لا حصل. طيب، إذا هل نبدأ بالثلث أو بالمقاسمة؟ انتبه. هل نقول أول ما تارد عن المسألة هلك هارك عن جد وأخوة؟ هل ننظر أولا هل الثلث أكثر أو للمقاسمة؟ نبدأ بالثلث علشان أخصر. إذا كان الإخوة أكثر من مثلي أو مثليه، على طول نقول الأفضل له الثلث، ثم بعد ذلك ننظر. لا أحب أن أشوش عليكم، أقول إذا لم يكن معهم فرض فنقول ميراث واحد من أمرين. متى؟ فما هما؟ إما المقاسمة بأن يجعل كواحد من الإخوة أو الثلث لينظر الأكثر. إذا كان معه فرض فاستمع له ثلاث حالات: وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، يعني أنه إذا أعطينا صاحب الفرض فرض ننظر لو قاسم هل تكون القسمة أكثر أو ثلث الباقي أكثر. لكن نبدأ أولا بصاحب الفرض، ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض، فنبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه ثم ننظر الباقي. هل يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي، أو يأخذ السدس أو سدس المال. هذه ثلاث حالات: مقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال. أرجو الانتباه يا جماعة، ماذا نعمل إذا كان معهم صاحب أرض؟ أول ما نعمل أن نعطي صاحب الفرض فرضا، ثم نقول هذا الباقي، هل الأكثر ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم؟ نعطيه الأكثر، أكثر من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم.
أيها الإخوة، في ختامه